بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فهذا هو الدرس الأول من تعليق فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله على كتابه توفيق الرحمن الودود في التعليق على أحادية ابن أبي داود. كان هذا في ليلة الجمعة 30 من شهر صفر لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة. بيتفضل شو
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم بعد الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود المشهور بابن أبي داود نسبة إلى أبيه رحمه الله تعالى، نعم، صنف هذه المنظومة نصرة لاعتقاد السلف الصالح الذي كان يدين الله به كما كان يدين به أبوه، ذرية بعضا من بعض، يعني أبو داود إمام في السنة أبوه، وأبو داود صنف كتابه السنن كي يجعله إماما للمسلمين يعرفون به دينهم. وأبو داود اسمه عبد الله واشتهر بكنيته أبو داود، معذرة، اسمه سليمان واشتهر بكنيته أبو داود، كما أن ولده اسمه عبد الله واشتهر بكنيته أبو بكر، كلاهما اشتهر بكنية كنية الأرض أبو داود وكنية الولد أبو بكر، والأب اسمه سليمان والولد عبد الله. فلا غر أو لا عجب أن يخرج لنا هذا الولد هذه المنظومة، لأنه استقى هذا الاعتقاد وهذا العلم عن أبيه الإمام، والبركة في العلم النافع. وكما معلوم أن أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني تلقى العلم عن إمام السنة أحمد بن حنبل، كان من أصحاب أحمد وروى عنه مسائل المشهور من مسائل أبي داود ومسائل أحمد رواية أبي داود، والمسائل تشتمل على مسائل العقيدة وفي الأحكام وفي المنهج، تبين لنا فضل هذا الإمام. فأبو بكر ابن أبي داود الذي اشتهر بكنيته ونسبته إلى أبيه اسمه عبد الله، وأبوه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. طبعا بلا شك تلقى أبو بكر عبد الله العلم عن أبيه، وكذلك كان من أول من سمع منه من العلماء محمد بن أسلم الطوسي، وكان من صالح العلماء، وفرح أبوه لما سمع ولده منه، لما بلغه أنه سمع من محمد بن أسلم فرح بذلك، كما قال أبو بكر نفسه: أول ما كتبت سنة 41 محمد بن أسلم الطوسي، وكان بطوس وكان رجلا صالحا، وسر بي أبي لما كتبت عنه وقال لي: أول ما كتبت عن رجل صالح، هذه تزكية من أبي داود إلى محمد بن أسلم. وقال أيضا أبو بكر إن أبي داود: رأيت جنازة إسحاق بن راهويه صاحب أحمد، ومات إسحاق سنة 38 أي بعد المائتين أي قبل أحمد بثلاث سنوات. سيدنا أحمد توفي متى؟ في العام 41 بعد المائتين، وكان قد توفي قبله بعام عدوه اللاهوت ابن أبي دؤاد، ومات ميتة سيئة ابن أبي دؤاد، وقد اختلط الأمر بينه وبين ابن أبي داود. هذا ابن أبي داود ابن الإمام، وهذا ابن أبي دؤاد عدو أحمد الذي يعني كان سببا رئيسا في فتنة في خلق القرآن، فتوفي قبل أحمد بسنة. وقد رحل أبو داود بولده أبي بكر وطوف به شرقا وغربا كي يسمع من المشايخ من العلماء، ويبين مدى حرص الأب على ابنه أن يلقنه العلم. ونحن إذا فتشنا ونظرنا في التاريخ نجد أن العلماء الذين صار أبناؤهم علماء كذلك قلة ليسوا كثرة، ولكن الفرع قد يدفع على الأصل كما قيل. فهناك من جعل أبا بكر أعلم وأفضل من أبيه، إن كان بلا شك الأشهر والذي يعني صار علما على السنة هو أبوه بلا شك، أبوه لو صاحب السنة. الشاهد أن أبا بكر بن أبي داود رحل مع أبيه وطوف شرقا وغربا في مصر والشام والبصرة وبغداد والكوفة وأصفهان في الشرق والغرب، وسمع من عديد من المشايخ والعلماء. الكلام في ترجمته يطول، إنما نحن نذكر يعني نطفا يسيرة فقط. فمن سمع منهم من كبار علماء الحديث محمد بن بشار المشهور ببندار، وبندار يعني الجامع هو الحافظ الذي جمع وأوعى جمع حديث أهل بلده، محمد بن بشار الذي يعد شيخا من مشايخ أصحاب الكتب الستة، روى عنه أصحاب الكتب الستة محمد بن بشار، سمع منه أبو بكر ابن أبي داود وكذلك محمد بن المثنى الملقب بالزمي، وكان فرسي رهان، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كان فرسي رهان كما نقل هذا من ترجم لهما. فأبو بكر سمع من كليهما، وكلاهما من مشايخ أصحاب الكتب الستة، وسمع من اثنين من كبار مشايخ أصحاب الكتب الستة أبو بكر، وكذلك سمع من محمد ابن يحيى الثغلي، ومعلوم ما كان بينه وبين البخاري، لكن لو كان بلا شك إماما في الحديث محمد ابن يحيى الثغلي. وروى عن آخرين نعم يترك كلام فيه في ذكرهم. ومن تلامذته الذين اشتهروا بالتصنيف وبالعلم، يعني صار من تلامذة أبي بكر ابن أبي داود علماء، علماء مصنفون صنفوا كتبا نفعت الأمة بعد ذلك، منهم الدارقطني وكذلك أبو حفص عمر بن شاهين الذي صنف أيضا كتابا في السنة ولو عدة مصنفات، ومنهم أبو طاهر المخلص صاحب الأجزاء الحديثية المشهورة بالمخلصيات نسبة إليه، وآخرون، وكذلك أبو أحمد الحاكم صاحب كتاب الكنى المشهورة الذي حققه منذ السنوات في رسالة العلمية الشيخون يوسف الدخير رحمه الله تعالى، حقق كتاب أبي أحمد الحاكم الكنى أو الإسماء الكنى. طيب، طبعا عقيدة أبي بكر لا تحتاج إلى ذكر، يعني حقيقته تغني عن ذكر ذلك، وكان إماما في السنة. وإن اتهم بالباطل أو اتهم زورا أنه ناصبي كذب عليه من كذب، كما يكذب الكذابون في كل زمان على العلماء، هذا ليس جديدا، كذبوا على أبي بكر أنه يناصب علينا العذاب من النواصب، وهذا كذب. قد تبرأ هو من ذلك لما بلغه، بل يعني ذكر أنه لم يسامح من قال في ذلك أو من اتهمه بهذا الاتهام. نعم، والناصبي أو النواصب فرقة يعني على نقيض الشيعة، ومن أصابه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصيم عليه العداء، وكفروا عليا وبعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيعة المجرمون الروافض يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب، لأنهم لا يوافقون على الغلو عليه، لكنهم في الوقت نفسه يعظمون عليا التعظيم الشرعي دون غلو، لكن الروافض لا يريدون ذلك، يريدون أن توافقهم في تأليه عليه وفي تأليه أهل البيت، وإلا سلطة ناصبية هكذا. وأما النواصب هم على النقيض، فهم يعني كانوا في أول الأمر ويعني يعتبرون من الخوارج، من فرق الخوارج، إنهم خرجوا على عليه كذلك ونصبوا العذاب. نعم، فالنواصب خوارج. وقد بين ابن أبي داود أنه تلقى هذه العقيدة التي يعني وضعها في أبيات الحائية من أبيه ومن أحمد، كما قال في خاتمة الحائية: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وطبعا ثم بين أنه هذا ليس قول خاصا بأبيه وبأحمد، كما قال بعد ذلك: وقول من أدركنا من أهل العلم، إنما خاصة أباه وأحمد بالذكر لأنه تلقى العلم مباشرة عن أبيه، وأبوه تلقى العلم عن أحمد. نعم، قال: وقول من لم ندرك من أهل العلم كذا من السابقين وممن بلغنا قوله، أي من السلف الصالح. فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. لذلك كما قلت، قال: كل من بيني وبينه شيء أو من ذكرني بشيء هو بحل، إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب فليس بحل من هذا. إنه اصطرع اصطراء عظيما على أبي بكر. وبلا شك يعني هو أبو بكر كان من أكابر الحفاظ، من أكابر رواة الحديث، وحفظ آلاف الأحاديث تبعا لأبيه. أبوه كان حافظا وهو كان حافظا، كلاهما كان من الحفاظ، حفاظ الحديث. وكما قال الذهبي في الثناء عليه: كان من بحور العلم، حيث أن بعضهم قد طلوا على أبي من جهة سعة علم أبي بكر. وكما قال ابن خلكان: كان من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقها إماما رحمه الله. وقد توفي رحمه الله تعالى في العام السادس عشر بعد الثلاثمائة، أي في نهاية الربع الأول من القرن الرابع الهجري، فأدرك القرن الثالث من القرون المفضلة ومات في الربع الأول من القرن الرابع، أي من كان من أهل القرون الثلاثة المفضلة رحمه الله تعالى. له عدة مصنفات لكن يعني لم يصلنا منها ولا يعني ما اشتهر منها إلا هذه الحائية، وكذلك كتابه في البعث والنشور ومضمون كذلك، أو كتاب مسند في البعث والنشور. والكتب أخرى ما بين مفقود وقد يكون مفقودا لم يصل إلينا، أو كذلك من أشهر كتب المطبوع نسيته الآن أو نسيته كتاب المصاحف، من أشهر الكتب التي طبعت له، له طبعة أو إبرازها كانت يعني ليست بعيدة، أخرجتها دار الحروب الحديثة من مصر، وله طبعة أفضل من هذا لكنها صارت مندثرة، وهناك إبراز أخرى جديدة خرجت لكتاب المصاحف بعد إبراز دار الحروب على أوسع في التحقيق في ضبط النص. وحقيقة ابن أبي داود هي نظم كما ذكرت نظمه على روي الحاء، نحو نميت بن القيم على روي النون، وميمية بن القيم على روي الميم، وميمية حافظ أحمد الحكمي على روي الميم. هكذا تعارف العلماء أن يصنفوا المنظومات على روي واحد تعرف المنظومة به، كي صهر بالحقيقة تبعا لذلك. ولا مخطوطات، بتأود أن يسعني الوقت حتى أجمع مخطوطات هذا النظم، لعل الله يسر أن نعيد إخراج هذا الشرح الذي شاركني فيه شيخنا الوالد حسن عبد الرحمن البنا رحمه الله تعالى، الذي سميته بتوفيق الرحمن الودود التعليق على حديث النبي داود، أن أعيد إخراجه بتحقيق المتن. وكنت حدثت شيخانا الوالد هذا، كنت أود ذلك ولم يتيسر، وحثني على ما أذكر على ذلك، كان يحثني على أن أجمع مخطوطات هذا النظم حتى نخرجه بصورة أفضل، ولم يتيسر حتى الآن، لعل الله ييسر ببدء هذا الدرس أن أجد الوقت لهذا الأمر، نعيد تحقيق الحقيقية أي نظما على مخطوطات أو على أصول خطية تضبط المتن إن شاء الله تعالى، كما صنعت في العقيدة الطحاوية والتي أيضا راجعها معي شيخنا الوالد حسن عبد الرحمن، والتي الآن في صدد إبرازة جديدة على مزيد من المخطوطات إن شاء الله. قد وقفت أو يعني حصلت على 10 نسخ خطية جديدة لمتن العقيدة التحوية، لم يحقق علي المتن من قبل، نسخة التيسيرة إخراجي أن ينفع به. شروحات هذا المتن يعني ليست كثيرة، وأشار إلى بعضها محقق شرح الشيخ فوزان، يعني من الشروحات الحديثة شرح شيخ الفوزان عزيز الله. وأنا اعتمدت في توفيق الرحمن الودود كما ذكرت في المقدمة، كما أشار إلى هذا الشيخون حسن في المقدمة، اعتمدنا على شرح الشيخ الفوزان وعلى شرح آخر مختصر أخصر منه لأخينا الشيخ رزيق القرشي، والذي كان رجعه معه حتى أقدم له فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. فاعتمدت واستفدت من كلا الشرحين طبعا بجانب يعني كتب السنة الأخرى، لكني نصفت على ذين الشرحين الذي استفدت منهما بالأصالة في أخذ بعض الفوائد التي جعلتها تعليقات على هذا المتن، مع طبعا زيادة فوائد أخرى يأتي ذكرها في الموضوع. نعم، هناك شروحات أخرى أشار إليها كما قلت محقق كتاب شرح الفوزان، منها شرح للأجري إنه لعله لم يصل إلينا، وكذا شرح لابن البناء الحنبلي لكن هو لم يصل إلينا، والشرح الثالث وطبع وهو روائح الأنوار الثانية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية للسفاريني محمد بن أحمد بن سلمة السفاريني المتوفى في العام 82 بعد 100 غدا قد يكون أشهر شرح مطبوع أو أخطر شرح مطبوع للحقيقة وهو الذي في المجلدين وعلى الله يستر ومشي إلى إليه. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وعدد أبيات هذه المنظومة على الراجح عدد أبياتها 33 بيتا على رواية أبي بكر الأزري محمد بن حسين والذهبي العلوم كذلك في كتاب العرس وفي السير وأن أبي يعلم طبقة الحنابلة. فهذه منظومة رواها بالأسانيد أي بإسناده أولا أبو بكر محمد بن حسين الأجري كتاب الشريعة حيث ختم بها كتاب الشريعة الأجري رحمه الله تعالى فقال أمل علينا أبو بكر ابن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان عام 939 فقال تجاوز الله عنه وذكر الحديث. أنا ذكرت هذا الإسناد في توفيق رحمن الودود في مقدمتي الصفحة 6 وأنت معكم تعليق كما تطبع القديمة الذي حصل على الكتاب. أنا ذكرت هذا في الصفحة 6 في مقدمتي. وذكر الأجري المتن أو المنظومة بالأبيات التي أشرت إليها 33 بيت. وأبو الحسين هو ابن أبي يعلى كذلك في طبقات الحنابلة كما في المجلد الثاني الصفحة 53 قال أنبأنا علي المحدث عن عبيد الله الفقيه قال أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه وذكر القصيدة بنحوها 33 بيتا. نعم. وكذلك أوردها الذهبي في كتبه العلوم والعرش وسير أعلام النبلاء هذا القدر والعدد. وأما الأبيات المزيدة والتي اعتمد عليها البعض منهم الشيخ الفوزان في صفحه وقد شرح المنظومة أو القصيدة بأبيات مزيدة وبها بلغت القصيدة 40 بيتا يعني هناك 7 أبيات مزيدة اختلف في نسبتها أو تجحف في نسبتها إلى ابن أبي داود كما ذكرنا لم يذكرها الأزري الذي تلقى القصيدة مباشرة عن ابن أبي داود وكذلك ابن أبي يعلى لم يذكرها في روايته طبقات الحنابلة إنما جاءت لي أبيات هذه الأبيات المزيدة في خاتمة كتاب شرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص عمر بن شاهين الذي هو كذلك من تلامذة ابن أبي داود كما ذكرنا. فإذا قال ابن شاهين قال أبو بكر نعم عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته كما قال ابن شاهين ولكن رواية ابن شاهين أوردها الذهبي فيما رواه عن ابن شاهين لم ترد فيها هذه الأبيات المزيدة فالأمر موضع نظر لمن حقق شرح مذهب أهل السنة لابن شاهين هل النسخ الخطية لشرح مذهب أهل السنة يعني جاء فيها هذه الأبيات وصحت نسبتها يعني الأمر يحتاج إلى نظر في مخطوطات شرح مذهب أهل السنة وتحقيق هذا ولعل الله يسر لنا هذا ولكني الذي ملت إليه واعتمدت عليه كما اعتمد عليه عدد من الشراح أنه اكتفوا بالثلاثة وثلاثين بيتا التي جاءت في رواية الأزهري في كتاب الشريعة وعليه يعني بنيت التعليقات أو الشرح اللي هو توفيق الرحمن الودود. طيب نقرأ مقدمة شيخنا الوالد حسن الدرويش البنا رحمه الله تعالى. لقد نكتفي بهذا حتى ننتقل إلى أخلاق العلماء. اقرأ تقرير شيخ الشيخ حسن.
قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد دفع إلي أخي في الله الشيخ خالد محمد عثمان وكنيته أبو عبد الأعلى بشرح مبسط للقصيدة الحائية لمقرضها الإمام عبد الله بن أبي داود بن الأشعث، فوجدته شرحا طيبا بدأه الأخ أبو عبد الأعلى حفظه الله وجزاه الله خيرا ببيان معاني المفردات بطريقة سهلة حتى يدركها الصغير والكبير متعاونا معه.
الشيخ هذا يقرأ التعليق الحاشية.
يشير الشيخ رحمه الله أنه تعاون معي في كتابة وتصويب التعليقات عن الحالية.
هذا التواضع شيخنا رحمه الله تعالى، منه نتعلم الأدب والتواضع. أن يقول أحد تلامذته التي أنا تعتبر بسن أبنائي أو سن أحفادي، يقول: أخي بالله الشيخ خالد، هذا من تواضع العالم وتواضع الوالد. وما يكون متعاونا معه. هكذا كان الأدب الذي يفتقدوه أدعياء الانتساب إلى العلماء. والله ما تعلمهم لا أدبا ولا علما، ولا علاقة لهم بعلماء الشيخ لا أدبا ولا علما. أولياء الأمور رويدة النت حولا، والله لا تعلموا لا أدبا ولا علما. سمعت نحن هم جاهل، لا نعرف لهم أثرا في العلم ولا أثرا هي في الدعوة أصلا. تفضل.
قال: وقد سألتم عن مراجعهم لهذا الشرح، يتبين لي أنه قد استفاد من شروحات فضيلة الأخ الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الفوزان، فضيلة الأخ الشيخ وزيد بن حامد القرشي، وقدم له الأخ الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وهم من علماء أهل السنة جزاهم الله خيرا. هذا وقد وعد الأخ المصنف بالعزم للأخوين الشارحين سابقا لهذا النظم. جزا الله الإخوة الشارحين للنظم والأخ صاحب هذا الشرح، وبارك الله في الجميع، وأصلح حال المسلمين إفرادا وأسرا ومجتمعا وأمة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه حسن بن عبد الوهاب البنا المدرس للجامعة الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا مساء الأربعاء 20 من شهر شعبان في عام 35 بعد 400 الموافق لعام 14 بعد 2000 من الميلاد.
أي منذ؟ منذ كم سنة؟ 10 سنوات رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا الآن في المجلس الأول حتى نشرع إن أحسن الله في القراءة من القصيدة أو المنظومة في المجلس القادم، وننتقل الآن إلى كتاب أخلاق العلماء. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول لتعليق فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله على كتابه توفيق الرحمن الودود للتعليق على حادية أبي داود. كان هذا في ليلة الجمعة 30 من شهر صفر لعام 45 بعد 400 من الهجرة. بيتفضل شكرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم بعد، الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود المشهور بابن أبي داود نسبة إلى أبيه رحمه الله تعالى، نعم، صنف هذه المنظومة نصرة لاعتقاد السلف الصالح الذي كان يدين الله به كما كان يدين به أبوه، ذرية بعضا من بعض، يعني أبو داود إمام في السنة أبوه، وأبو داود صنف كتابه السنن كي يجعله إماما للمسلمين يعرفون به دينهم. وأبو داود اسمه عبد الله واشتهر بكنيته أبو داود، معذرة، اسمه سليمان واشتهر بكنيته أبو داود، كما أن ولده اسمه عبد الله واشتهر بكنيته أبو بكر، كده هو اشتهر بكنية كنية الأب أبو داود وكنية الولد أبو بكر، والأب اسمه سليمان والولد عبد الله. فلا غر أو لا عجب أن يخرج لنا هذا الولد هذه المنظومة، لأنه استقى هذا الاعتقاد وهذا العلم عن أبيه الإمام، والبركة في العلم النافع. وكما معلوم أن أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني تلقى العلم عن إمام السنة أحمد بن حنبل، كان من أصحاب أحمد، وروى عنه مسائل من مشهور مسائل أبي داود ومسائل أحمد رواية أبي داود، والمسائل تشتمل على مسائل في العقيدة وفي الأحكام وفي المنهج، تبين لنا فضل هذا الإمام. فأبو بكر هو ابن أبي داود الذي اشتهر بكنيته ونسبته إلى أبيه اسمه عبد الله، وأبوه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. طبعا بلا شك تلقى أبو بكر عبد الله العلم عن أبيه، وكذلك كان من أول من سمع منه من العلماء محمد بن أسلم الطوسي، وكان من صالح العلماء، وفرح أبوه لما سمع ولده منه، لما بلغه أنه سمع من محمد بن أسلم فرح بذلك، كما قال أبو بكر نفسه أول ما كتبت سنة 41 محمد بن أسلم الطوسي، وكان بطوس وكان رجلا صالحا، وسر بي أبي لما كتبت عنه وقال لي أول ما كتبت عن رجل صالح، هذه تزكية من أبي داود إلى محمد بن أسلم. وقال أيضا أبو بكر إن أبي داود رأيت جنازة إسحاق بن راهوي صاحب أحمد، ومات إسحاق سنة 38 أي بعد المئتين، أي قبل أحمد بثلاث سنوات، إذن أحمد توفي متى؟ في العام 41 بعد المئتين، وكان قد توفي قبله بعام عدوه اللاهوت ابن أبي دؤاد، ومات ميتة سيئة ابن أبي دؤاد، وقد اختلط الأمر بينه وبين ابن أبي داود، هذا ابن أبي داود ابن الإمام، وهذا ابن أبي دؤاد عدو أحمد الذي يعني كان سببا رئيسا في فتنة في خلق القرآن، فتوفي قبل أحمد بسنة، نعم. وقد رحل أبو داود بولده أبي بكر وطوف به شرقا وغربا كي يسمع من المشايخ من العلماء، وهذا يبين مدى حرص الأب على ابنه أن يلقنه العلم. ونحن إذا فتشنا ونظرنا في التاريخ نجد أن العلماء الذين صار أبناؤهم علماء كذلك قلة ليسوا كثرة، ولكن الفرع قد يدفع على الأصل كما قيل. فهناك من جعل أبا بكر أعلم وأفضل من أبيه، إن كان بلا شك الأشهر والذي يعني صار علما على السنة هو أبوه بلا شك، أبوه صاحب السنة. الشاهد أن أبا بكر بن أبي داود رحل مع أبيه وطوف شرقا وغربا في مصر والشام والبصرة وبغداد والكوفة وأصفهان في الشرق والغرب، وسمع من عديد من المشايخ والعلماء. نعم. وكلام في ترجمته يقول إنه نحن نذكر يعني نطفا يسيرة فقط. فمن سمع منهم من كبار علماء الحديث محمد بن بشار المشهور بمصدار، ومصدار يعني الجامع هو الحافظ الذي جمع وأوعى جمع حديث أهل بلده، محمد بن بشار الذي يعد شيخا من مشايخ أصحاب الكتب الستة، روى عنه أصحاب الكتب الستة محمد بن بشار، سمع منه أبو بكر ابن أبي داود وكذلك محمد بن المثنى الملقب بالزمي، وكان فرسي رهان، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كان فرسي رهان كما نقل هذا من ترجم لهما. فأبو بكر سمع من كليهما وكلاهما من مشايخ أصحاب الكتب الستة، وسمع من اثنين من كبار مشايخ أصحاب الكتب الستة أبو بكر، وكذلك سمع من محمد ابن يحيى الزهلي، ومعلوم ما كان بينه وبين البخاري، لكن لو كان بلا شك إماما في الحديث محمد بن يحيى الزهلي. وروى عن آخرين نعم يطول كلام فيه في ذكرهم. ومن تلامذته الذين اشتهروا بالتصنيف وبالعلم، يعني صار من تلامذة أبي بكر بن أبي داود علماء، علماء مصنفون صنفوا كتبا نفعت الأمة بعد ذلك، منهم الدارقطني وكذلك أبو حفص عمر بن شاهين الذي صنف أيضا كتابا في السنة ولو عدة مصنفات، ومنهم أبو طاهر المخلص صاحب الأجزاء الحديثية المشهورة بالمخلصيات نسبة إليه، وآخرون وكذلك أبو أحمد الحاكم صاحب كتاب القنا المشهور الذي حققه منذ السنوات في رسالة العلمية الشيخ يوسف الدخير رحمه الله تعالى، حق كتاب أبي أحمد الحاكم الكنى أو الإسماء الكنى. نعم. طيب طبعا عقيدة أبي بكر لا تحتاج إلى ذكر، يعني حقيقته تغني عن ذكر ذلك، وكان إماما في السنة، وإن اتهم بالباطل أو اتهم زورا أنه ناصبي كذب عليه من كذب، كما يكذب الكذابون في كل زمان على العلماء، هذا ليس جديدا، كذبوا على أبي بكر أنه يناصب علينا العداء من النواصب، وهذا كذب، قد تبرأ هو من ذلك لما بلغه، بل يعني ذكر أنه لم يسامح من قال في ذلك أو من اتهمه بهذا الاتهام. نعم. والناصبي أو النواصب فرقة يعني على نقيض الشيعة، ومن أصابه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصيم عليه العداء، وكفروا عليا وبعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيعة المجرمون الروافض يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب، لأنهم لا يوافقون على الغلو عليه، لكنهم في الوقت نفسه يعظمون عليا التعظيم الشرعي دون غلو، لكن الروافض لا يريدون ذلك، يريدون أن توافقهم في تأليه علي وفي تأليه أهل البيت، وإلا صرت ناصبيا هكذا. وأما النواصب هم على النقيض، فهم يعني كانوا في أول الأمر ويعني يعتبرون من الخوارج، من فرق الخوارج، إنهم ترجوا على عليه كذلك ونصبوا العداء. نعم، فالنواصب خوارج. وقد بين ابن أبي داود أن تلقى هذه العقيدة التي يعني وضعها في أبيات الحائية من أبيه ومن أحمد، كما قال في خاتمة الحائية: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وطبعا ثم بين أنه هذا ليس قول خاصا بأبيه وبأحمد، كما قال بعد ذلك: وقول من أدركنا من أهل العلم، إنما خاصة أباه وأحمد بالذكر لأنه تلقى العلم مباشرة عن أبيه، وأبوه تلقى العلم عن أحمد. نعم. قال: وقول من لم ندرك من أهل العلم كذا من السابقين، ومن من بلغنا قوله أي من السلف الصالح. نعم. فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. لذلك كما قلت، قال: كل من بيني وبينه شيء أو من ذكرني بشيء فهو بحل، إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب فليس بحل من هذا. فنفترى إيه؟ افتراء عظيما على أبي بكر. وبلا شك يعني هو أبو بكر كان من أكابر الحفاظ، من أكابر رواة الحديث، وحفظ آلاف الأحاديث تبعا لأبيه. أبوه كان حافظا وهو كان حافظا، كلاهما كان من الحفاظ، حفاظ الحديث. وكما قال الذهبي في الثناء عليه: كان من بحور العلم، حيث أن بعضهم قد ضلوا على أبيه من جهة سعة علم أبي بكر. وكما قال ابن خلكان: كان من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقها إماما رحمه الله. وقد توفي رحمه الله تعالى في العام السادس عشر بعد الثلاثمائة، أي في نهاية الربع الأول من القرن الرابع الهجري، فأدرك القرن الثالث من القرون المفضلة، ومات في الربع الأول من القرن الرابع، أي من كان من أهل القرون الثلاثة المفضلة رحمه الله تعالى. له عدة مصنفات، لكن يعني لم يصلنا منها ولا يعني ما اشتهر منها إلا هذه الحائية، وكذلك كتابه في البعث والنشور ومضمون كذلك، أو كتاب مسند في البعث والنشور. نعم. ولو كتب أخرى ما بين مفقود وقد يكون مخطوطا لم يصل إلينا، أو لا، كذلك من أشهر كتبه المطبوع نسيته الآن أو نسيته كتاب المصاحف، من أشهر الكتب التي طبعت له، له طبعة أو إبرازها كانت يعني ليست بعيدة، أخرجتها دار الحروب الحديثة من مصر، وله طبعة أقدم من هذا لكنها صارت مندثرة، و هناك إبراز أخرى جديدة خرجت لكتاب المصاحف بعد إبراز دار الفاروق. نعم. العلامة أوسع في التحقيق في ضبط النص. وحقيقة ابن أبي داود هي نظم كما ذكرت نظمه على روي الحاء نحو نميت بن القيم على روي النون وميمية بن القيم على روي الميم وميمية حافظ أحمد الحكمي على روي الميم. هكذا تعارف العلماء أن يصنفوا المنظومات على روي واحد تعرف المنظومة منه كي صهر بالحقيقة تبعا لذلك. ولا مخطوطات بتأود أن يسعني الوقت حتى أجمع مخطوطات هذا النظم لعل الله يسر أن نعيد إخراج هذا الشرح الذي شاركني فيه شيخنا الوالد حسن عبد الرحمن البنا رحمه الله تعالى الذي سميته بتوفيق الرحمن الودود التعليق على عهد النبي داود أن نعيد إخراجه بتحقيق المتن. وكنت حدثت شيخانا الوالد هذا أني كنت أود ذلك ولم يتيسر وحثني على ما أذكر على ذلك كما يحثني على أن أجمع مخطوطات هذا النظم حتى نخرجه بصورة أفضل ولم يتيسر حتى الآن. لعل الله ييسر ببدأ هذا الدرس أن أجد الوقت لهذا الأمر أن نعيد تحقيق الحقيقة أي نظما على مخطوطات أو على أصول خطية تضبط المتن إن شاء الله تعالى كما صنعت في العقيدة الطحاوية والتي أيضا راجعها معي شيخنا الوالد حسن عبد الرحمن والتي الآن في صدد إبراز جديدة على مزيد من المخطوطات إن شاء الله. قد وقفت أو يعني حصلت على 10 نسخ خطية جديدة لمتن العقيدة الطحاوية محقق علي المتن من قبل نسأل التيسير إخراجي أن ينفع به. شروحات هذا المتن يعني ليست كثيرة وأشار إلى بعضها محقق شرح الشيخ فوزان يعني من الشروحات الحديثة شرح الشيخ فوزان عزيز الله. وأنا اعتمدت في توفيق الرحمن الودود كما ذكرت في المقدمة كما أشار إلى هذا الشيخون حسن في المقدمة اعتمدنا على شرح الشيخ فوزان وعلى شرح آخر مختصر أخصر منه لأخينا الشيخ رزيق القرشي والذي كان راجعه معه وقدم له فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. فأنا اعتمدت واستفدت من كلا الشرحين طبعا بجانب يعني كتب السنة الأخرى لكني نصبت على دين الشرحين الذي استفدت منهما بأصالة في أخذ بعض الفوائد التي أعطوها تعليقات على هذا المتن مع طبعا زيادة فوائد أخرى يأتي ذكرها في موضوع. نعم. هناك شروحات أخرى أشار إليها كما قلت محقق كتاب شرح فوزان منها شرح للأجري إنه لعل لم يصل إلينا وكذا شرح لابن البناء الحنبلي لكن لهما لم يصل إلينا. والشرح الثالث وطبع وهو روائح الأنوار الثانية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية للسفاريني محمد بن أحمد بن سلمة السفاريني المتوفى في العام 88 بعد 100 هذا قد يكون أشهر شرح مطبوع أو أكثر شرح مطبوع للحائية وهو الذي هو في مجلدين وعلى الله يستر ومشير إليه. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وعدد أبيات هذه المنظومة على الراجح عدد أبياتها 33 بيتا على رواية أبي بكر الأزري محمد بن حسين والذهبي العلوم كذلك كتاب العرس وفي السير وابن أبي يعلى في طبقة الحنابلة. هذه منظومة رواها بالأسانيد أي بإسناده أولا أبو بكر محمد بن حسين الأجري في كتاب الشريعة، حيث ختم بها كتاب الشريعة الأجري رحمه الله تعالى، فقال: أمل علينا أبو بكر ابن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة 930. فقال: تجاوز الله عنهم وذكر الحديث. أنا ذكرت هذا الإسناد في توفيق رحمن الودود في مقدمة الصفحة الثالثة، ومعكم تعليق كما في الصفحة القديمة الذي حصل على الكتاب. أنا ذكرت هذا في الصفحة السادسة في مقدمتي. وذكر الأجري المتن أو المنظومة بالأبيات التي أشرت إليها 33 بيتا. وأبو الحسن أبو الحسين ابن أبي يعلى كذلك في طبقات الحنابلة كما في المجلد الثاني الصفحة 53، قال: أنبأنا علي المحدث عن عبيد الله الفقيه قال: أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه، وذكر القصيدة بنحوها 33 بيتا. نعم. وكذلك أوردها الذهبي في كتبه العلوم والعرش وسير أعلام النبلاء بهذا القدر والعدد. وأما الأبيات المزيدة والتي اعتمد عليها البعض منهم الشيخ الفوزان في شرحه، وقد شرح المنظومة أو القصيدة بأبيات مزيدة وبها بلغت القصيدة 40 بيتا، يعني هناك 7 أبيات مزيدة اختلف في نسبتها أو تجح في نسبتها إلى ابن أبي داود، كما ذكرنا لم يذكرها الأجري الذي تلقى القصيدة مباشرة عن ابن أبي داود، وكذلك ابن أبي يعلى لم يذكرها في روايته طبقات الحنابلة، إنما جاءت لي أبيات مزيدة في خاتمة كتاب شرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص عمر بن شاهين الذي هو كذلك من تلامذة ابن أبي داود كما ذكرنا. حيث قال ابن شاهين قال أبو بكر، نعم، عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته، كما قال ابن شاهين. ولكن رواية ابن شاهين أوردها الذهبي فيما رواه عن ابن شاهين لم ترد فيها هذه الأبيات المزيدة، فالأمر موضع نظر فيمن حقق شرح مذهب أهل السنة لابن شاهين، هل النسخ الخطية لشرح مذهب أهل السنة يعني جاء فيها هذه الأبيات وصحت نسبتها، يعني الأمر يحتاج إلى نظر في مخطوطات شرح مذهب أهل السنة وتحقيق هذا، ولعل الله يسر لنا هذا. ولكني الذي ملت إليه واعتمدت عليه كما اعتمد عليه عدد من الشراح أنهم اكتفوا ب33 بيتا التي جاءت في رواية الأجري في كتاب الشريعة وعليه يعني بنيت التعليقات أو الشرح اللي هو توفيق رحمن الودود. طيب نقرأ مقدمة شيخنا الوالد حسن الجرولي بنا رحمه الله تعالى، قد نكتفي بهذا حتى ننتقل إلى أخلاق العلماء. اقرأ تقريب شيخ الشخص.
قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد دفع إلي أخي في الله الشيخ خالد محمد عثمان وكنيته أبو عبد الأعلى بشرح مبسط للقصيدة الحائية لمقرضها الإمام عبد الله بن أبي داود بن الأشعث، فوجدته شرحا طيبا. بدأه الأخ أبو عبد الأعلى حفظه الله وجزاه الله خيرا ببيان معاني المفردات بطريقة سهلة حتى يدركها الصغير والكبير متعاونا معه.
الشيخ قال هذا يقرأ التعليق الحاشية.
يشير الشيخ رحمه الله أنه تعاون معي في كتابة وتصويب التعليقات عن الحالية.
نعم، هذا التواضع شيخنا رحمه الله تعالى، منه نتعلم الأدب والتواضع. أن يقول أحد التلامذة الذين تعتبر بسن أبنائي أو سن أحفادي، يقول أخي في الله الشيخ خالد، هذا من تواضع العالم وتواضع الوالد. نعم، وما يكون متعاونا معه. نعم، هكذا كان الأدب الذي يفتقدوه أدعياء الانتساب إلى العلماء. والله ما تعلمهم لا أدبا ولا علما، ولا علاقة لهم ولا المشايخ لا أدبا ولا علما. أولا الأمر ريبطة النت، والله لا تعلموا لا أدبا ولا علما. ثم نحن هم جاهل، لا نعرف لو أثرا في العلم ولا أثرا هي في الدعوة أصلا. تفضل.
قال: وقد سألتم عن مراجعهم من هذا الشرح، فتبين لي أنه قد استفاد من شروحات فضيلة الأخ الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الفوزان، فضيلة الأخ الشيخ أزريق بن حامد القرشي، وقدم له الأخ الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وهم من علماء أهل السنة جزاهم الله خيرا. هذا وقد وعد الأخ المصنف بالعزم للأخوين الشارحين سابقا لهذا النظر. جزا الله الإخوة الشارحين للنظر والأخ صاحب هذا الشرح، وبارك الله في الجميع، وأصلح حال المسلمين أفرادا وأسرا ومجتمعا وأمة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه حسن بن عبد الوهاب البنا، المدرس في الجامعة الإسلامية وعضو الجمعية الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا، مساء الأربعاء 20 من شهر شعبان عام 35 بعد 400 الموافق لعام 14 بعد 2000 من الميلاد.
نعم، منذ كم سنة؟ 10 سنوات رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا الآن في المجلس الأول حتى نشرع إن أحسن الله في قراءة القصيدة أو المنظومة في المجلس القادم، وننتقل الآن إلى كتاب أخلاق العلماء. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.